أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سنبدأ على بركة الله في شرح نظم عقود الجمان للسيوطي رحمه الله. ففي البداية سنتوقف عند مقدمات ذكر العلماء أنها تفيد طالب العلم في تصور الفن وإدراك أبعاده وفهم إطاره العام الذي تتنزل فيه جزئياته. فهذه المقدمات بمثابة الممهدات والمسهلات لطالب الفن، وقد أشار إليها المقري فقال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشرا للمنى وسائل. وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. المقدمة الأولى هي تعريف الفن. عقود الجمان في علم المعاني والبيان، وهذا العلم الذي يتركب من المعاني، من علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، يطلق عليه اسم البلاغة، وقد كان يطلق عليه أيضا اسم البيان. بعض المتقدمين كان يطلق عليه اسم البيان، والمتأخرون يطلقون عليه البلاغة. هذا العلم علم تعرف به، هو علم تعرف به الضوابط والمقاييس التي إذا روعيت في الكلام بلغ الحد المطلوب، بلغ على رؤية في الكلام بلغ الحد المطلوب من سهولة الفهم وإيجاد الأثر في نفس السامع. ومن ثم نأى عن الخطأ في المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله إلى السامع، فطابق مقتضى الحال، ونأى عن التعقيد المعنوي الذي يمنع من وضوح المعنى فبان واتضح، وحسن بالمحسنات العرضية فلذ سماع. إذن يمكن أن يعرف هذا العلم بهذا التعريف. والمقدمة الثانية هي موضوع هذا العلم. موضوع هذا العلم في اللغة العربية وضع الصرف للنظر في أبنية الألفاظ، ووضع النحو للنظر في إعراب هذه الألفاظ بعد تركيبها، ووضعت البلاغة للنظر في هذه التراكيب. فموضوع هذا الفن هو التراكيب العربية من حيث الفصاحة والبلاغة والحسن العرضي وأعدادها، أو قل هي التراكيب العربية من حيث التحسين الذاتي والتحسين العرضي وأعدادهم. المقدمة الثالثة هي الواضع. الواضع بلغة اللغة العربية في العصر الجاهلي مستوى رفيعا في التعبير شعرا ونهرا، أتاح لأصحابها أن يمتلكوا ملكة وقوة فطرية تميز بين الأساليب المختلفة، بين الأساليب على مختلف درجاتها، في مختلف درجاتها. وكان ذلك أصلا لما سمي بالبلاغة فيما بعد، وتجلى ذلك في النماذج النقدية الأولى التي من أشهرها وأهمها القبة التي كانت تضرب للنابغة الذبياني في سوق عكاظ ليفاضل بين الشعراء ويتحاكم عليه الأدباء، وكان إذا حكم لأحدهم نوه بشعره طارت شهرته في الآفاق، ومن ذلك تفضيله لشعر الخنساء على شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه. وكانت هناك أيضا عدد من التعليقات النقدية لجملة من الشعراء، كتعليق طرفة بن عبد على قول المسيب بن مسيب بن علس، وقد أتناسى الهم عند ادكاره بناج عليه الصيعرية مكدم، فقال طرفة عندما سمع هذا البيت استنوق الجمل، لأن الصيعرية عبارة عن سمة توضع على الناقة لا على الجمل. ومن ذلك ما كان يفعله زهير بن أبي سلمى ومن تابعه في ذلك من مراجعة الإنتاج حولا كاملا، حتى خرجت قصائد تسمى بالحوليات لأنها راجعها أهلها حولا كاملا قبل أن يخرجوها إلى الناس. وفي صدر الإسلام اشتغل الناس ببلاغة القرآن والحديث النبوي، وفي العصر الأموي وجدت أسواق إنشاد الشعر كسوق كناسة، ومن ذلك ما أنشده ذو الرمة فيه، فقال وهو ينشد فيه، قال إذا غير النئي المحبين لم يكن رسيس الهوى من حب ميت يبرح. فصاح به ابن شبرمة وقال وراه برح، ففهم أنه أخطأ في التعبير فتراجع قليلا، رجع بناقته قليلا، مسك زمامها ثم فكر وعاد النظر وأعاد الإنشاد، فقال إذا غير النائي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب ميت يبرح. وفي العصر العباسي تطور الشعر والنثر تطورا كبيرا، تسع الباع في ميادين البلاغة، وبدأ التصنيف فيها في هذه الفترة. فلاحظ الأصمعي المتوفى سنة 217 للهجرة، لاحظ أن هناك تنافرا بين بعض الألفاظ، وتكلم عن الطباق والجناس وألف كتابه الأجناس. ثم جاء أبو عبيد معمر بن المثنى المتوفى سنة 209 للهجرة فألف كتابه مجاز القرآن، وأول من أصدر مؤلفا خاصا مستقلا بالبلاغة هو عبد الله بن المعتمر المتوفى 293 للهجرة في كتابه الذي سماه البديع. ثم جاء بعد ذلك قدامة بن شعفر في المتوفى سنة 337 في كتابه نقد الشعر. ثم جاء بعد ذلك الرومي المتوفى سنة 384 هجرية في كتابه النكت في إعجاز القرآن. ثم ألف الخطابي المتوفى سنة 386 للهجرة كتابه إعجاز القرآن. ثم ألف الباقلاني المتوفى سنة 403 للهجرة كتابه أيضا إعجاز القرآن. ثم جاء ابن رشيق القيرواني المتوفى سنة 663 للهجرة فألف كتابه العمدة. ثم جاء ابن سنان الخفاجي المتوفى سنة 466 للهجرة فألف كتابه سر الفصاحة. وقد بلغ الدراسات الإعجازية قمتها في كتابي أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 479 للهجرة. وبعد ذلك أصبح التأليف في فن البلاغة عبارة عن إحصاء لمسائل هذا الفن والتمثيل لذلك، ومن ذلك كتاب الفخر الرازي المتوفى سنة 606 المسمى بنهاية الإيجاز، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ومن ذلك كتاب كتاب السكاكي المتوفى سنة 626 ويسمى بمفتاح العلوم. ومن ذلك أيضا كتاب ابن الأثير المتوفى سنة 637 للهجرة وكتابه يسمى المثل السائر. ثم منه أيضا ما فعله قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الذي لخص كتاب المفتاح، مفتاح العلوم السكاكي، في كتابه التلخيص والإيضاح، كتابه التلخيص والإيضاح. وهذا الكتاب، كتاب التلخيص والإيضاح، شرحه القزويني، هذا توفي سنة 739 للهجرة، وهذا الكتاب شرحه السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة، شرحه بكتابه عروس الأفراح على تلخيص المفتاح، في شرح تلخيص المفتاح. ووضع عليه العباسي المتوفى سنة 943 للهجرة، وضع عليه معاهد التنصيص في شواهد التلخيص، وشرحه أيضا أبو العباس المغربي المتوفى سنة 1128 للهجرة في كتابه مواهب الفتاح. وهو الذي نظم السيوطي، هذا الكتاب هو الذي نظم السيوطي في عقود الجمعان الذي بين أيدينا. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة مستمد هذا الفن. هذا الفن مستمد من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ودواوين العرب. دواوين العرب أي من اللغة العربية. وأما فضله فهو علم فاضل، لأنه آلة من آلات من الآلات التي تحتاج إليها نحتاج إليها في فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا خاليا من الأخطاء، ونقف بها أيضا على معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالد. وكذلك إذن هذه المقدمة الخامسة. وبالنسبة للمقدمة السادسة هي حكم هذا الفن. هذا الفن فرض كفاية، لأن به إيصال المعاني الصحيحة، إيصال معاني كتاب الله وسنة رسوله بشكل صحيح إلى الأمة، ثم أيضا به معرفة ما في القرآن الكريم من إعجاز هو سبب هداية البشرية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن كمعجزة خالدة. واسمه علم البلاغة، وبعضهم يسميه البيان. مقدمة الأخرى وضعه وحكمه يعتمد واسم وما أفاد. أما فائدته ففائدة هذا الفن هذا العلم يعني هذا العلم هي التحرز من الخطأ في تأدية المعاني التي يريد المتكلم إيصالها إلى السامع، والتحرز من التعقيد في إرادة المعنى الذي يريده المتكلم بحيث يصبح واضحا جليا سهلا، وأيضا به تحسين عرض الألفاظ حتى تشتاق إليها النفس وتلتذ بها الأذن، وبه أيضا كشف إعجاز القرآن الكريم. هذا هو حكم يستمد واسم وما أفاد. والمسائل، أما مسائله فهذا الفن ينقسم كما قلنا إلى ثلاثة أقسام: علم المعاني، والبيان، وعلم البديع. ما بالنسبة لعلم المعاني فينحصر في ثمانية أبواب. الباب الأول هو أحوال الإسناد، الثاني أحوال المسند إليه، الثالث أحوال المسند، والرابع هو أحوال متعلقات الفعل، والخامس هو القصر، والسادس هو الإنشاء، والسابع الوصل والفصل، والثامن هو الإيجاز والمساواة والإطناء. وبالنسبة للبيان ينقسم إلى أربعة فروع كبيرة، هي أولا التشبيه بأنواعه، والحقيقة والمجاز بأنواعه، والاستعارة بأنواعها، والكناية. وبالنسبة للبديع ينقسم إلى قسمين كبيرين: القسم الأول هو المحسنات المعنوية، وفيها التورية والاستخدام والاستطراد والافتنان والطباق والمقابلة ومراعاة النظير والإرسال والإدماج والمذهب الكلامي، والإرسال والإدماج والمذهب الكلامي والمزاوجة والمشاكلة والتجريد والطي والنشر والجمع والتفريق والتقسيم والمغايرة المبالغة والمغايرة وتأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد المدح وتأكيد الذم بما يشبه المدح والتقريع والاستتباع والقول بالموجب والسلب والإيجاب والإيداع وأسلوب الحكيم وتشابه الأطراف والعكس وتجاهل العارف. وبالنسبة للقسم الثاني هو المحسنات اللفظية، وفيها الجناس بأنواعه والتصحيف والازدواج والموازنة والسجع والمواربة والتصريع والتشريع ولزوم ما لا يلزم، رد العجز على الصدر، وما لا يستحيل بالانعكاس، والتسميط والانسجام والاكتفاء والتطريز. هذه هي مسائله. أما بالنسبة لنسبته فنسبته إلى العلوم الشرعية نسبة عموم وخصوص وجهي، نسبة عموم وخصوص وجهي. قال هنا السيوطي، قال هنا
قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان،
قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان. بدأ بذكر بتعريف نفسه لأنه من أدب التأليف أن يذكر المؤلف اسمه، لأن التأليف إذا لم يدر صاحبه تفقد به الثقة. فمن حسن العزو ومن الدقة ومن الأمانة في النقل أن يذكر الإنسان اسمه عند تأليفه، على أن يذكر اسمه وأن يعرف نفسه. قال الفقير عابد الرحمن، عبد الرحمن هذا هو اسمه، هو اسمه السيوطي اسمه عبد الرحمن ابن الكمال ابن محمد ابن عثمان ابن محمد ابن خضر ابن أيوب ابن محمد ابن الهمام الإسيوطي الخضيري الإسيوطي. ولد السيوطي ليلة الأحد في مستهل رجب من عام 849 هجرية، ونشأ يتيما، ومع ذلك حفظ القرآن وهو ابن 8 سنين، وحفظ جملة من المتون منها ألفية المالك. ثم أخذ النحو والعربية على والفقه على جماعة من الشيوخ، وأجيز في تدريس اللغة العربية سنة عام 866 الهجرة. وفي هذا العام ألف أول تأليف له وهو شرح الاستعاذة والبسملة، وقرره له شيخه البلقيني الذي لازمه إلى أن مات، وبعد أن مات لازم ولده إلى أن كتب له إجازة في الإفتاء والتدريس سنة 876، وكان قد انتصب للفتيا سنة 871، وانتصب لإملاء الحديث سنة 872 عام 872. وثم لازم بعده المناوي، وثم انتقل إلى شيخه الشبلي الحنفي فلازمه في الحديث والعربية، وقرر له تأليفه على شرح الألفية، شرح الألفية وجمع الجوامع. ثم بعده لازم شيخه الكافيجي وهو محمد بن سليمان الرومي الكافيجي المتوفى سنة 879 للهجرة، وسمي بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو، وأخذ عنه العربية والتفسير والفقه والأصول، وكتب له إجازة متميزة. ثم سافر السيوطي إلى الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب وأرض التكرور، وسمع من نحو 150 شيخا، وألف ما يربو على 300 تأليف. زيادة على التأليف التي ألفها في البداية، لكنه محاها وغسلها وكتب عليها. ومن أهم مؤلفاته كتابه النقاية الذي جمع فيه 14 علما، ومن أهم مؤلفاته في التفسير وعلومه علوم القرآن، ترجمان القرآن والأزهار في كشف الأستار، والدر المنثور في التفسير بالمنثور، ومعالم وكذلك تأليفه الإكليل استنباط التنزيل، ومفاتيح الغيب، والتحبير في علوم التفسير، ومفحمات الأقران في مبهمات القرآن، وتناسخ الدرر في تناسب السور، والإتقان في علوم القرآن، واللباب في أسباب النزول، لباب النقول في أسباب النزول، وألف أيضا ألفية في القراءة العشر، نظم ألفية في القراءة العشر. وبالنسبة للحديث وعلومه، أهم مؤلفاته فيه شرحه للمستدرك، شرحه للموطأ، شرحه لمسلم، وشرحه لابن ماجه، وشرحه لأبي داود، وكتابه عين الإصابة في معرفة الصحابة، وشرحه لألفية العراقي، وألفية وقد ألفه ألفية في الحديث، وكذلك خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور، والدرر السائرة في أمور الآخرة، والدرر السائرة في أمور الآخرة، وكذلك المسلسلات الكبرى وجامع المسانيد والفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة والدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة واللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وكذلك اللمع في أسماء من وضع والفوائد وكذلك زوائد الرجال على تأليف ابن الكمال على تأليف ابن الكمال زوائد الرجال